وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 141 الذي كان مضمونها أن خيار التأخير 3 أيام، هل يختص بما إذا كان المبيع جزئيا أو يعم ما إذا كان كليا؟ جماعة ومنهم الشيخ الأعظم اختاروا، ماذا اختار الشيخ الأعظم؟ الاختصاص بما إذا كان جزئيا. في المقابل اختار جماعة العموم من هذه الناحية، وبينا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ولكن نحتاج إلى استذكار هذه الأدلة حتى ندخل في المناقشة إن شاء الله تعالى. أما الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة الذي قلنا يتبنى إيش؟ الاختصاص بالجزئي، قال: تمسك بفكرة القصور في المقتضي. لكن طبيعي هو هيك ما صرح للقصور في المقتضي، بمعنى المقصود هكذا أن الروايات لو رجعنا إليها نجد ليس لها شمول وعموم لما إذا كان المبيع جزئيا كليا، بل مختص بحالة كونه جزئيا أو القدر المتيقن ذلك. وأخذ يسرد الروايات، الرواية هذا كله ترى إعادة لما سبق، ما عندنا فرد شيء جديد. أما بالنسبة إلى رواية علي بن يقطين وإسحاق بن عمار، بني روايتين لكن مضمونهن واحد، الوارد كان فيهن كلمة البيع هكذا عبر، وقيل سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ابن يقطين يبيع البيعة، بيعة يعني المبيع، يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، فإن فقال الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهم. إذن استعملت كلمة بيع، باع بيعا أو فإلا لا بيع بينهما. هنا الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف قال البيع هنا هو بمعنى المبيع، وإنما أطلق على الشيء قبل تحقق بيعه، قبل تحقق بيعه يبيع البيع، بعده هو ما متحقق البيع، يبيع البيع، فاستعمل الإمام كلمة بيع قبل بمعنى المبيع، بمعنى المبيع قبل تحقق البيع لعلاقة هكذا قال قدس سره، باعتبار أنه في معرض البيع، معروض للبيع، فالمبيع بما أنه معروض ومتعلق للبيع بهذا الاعتبار أطلق عليه كلمة بيع، فإن البيع معروض عليه، فبعلاقة العروض أطلق على المبيع البيع. خب هذا صار واضح، ثم ماذا التتمة هذه؟ ومن المعلوم إن الصالح لعروض البيع عليه ويكون معرضا معروضا للبيع والجزئي دون الكلي، فالجزئي هو المعروض للبيع، فإذا تقول بعتك هذا الجزئي، فمتعلق البيع هو الجزئي، معروض البيع هو الجزئي. بهذا الاعتبار أطلق فبعلاقة العروض والمعرضية، وإن كان هو الشيخ عبر المعرضية إلى آخره. وهذه علاقة العروض والمعروضية أو تختص بمن الجزء، فإن الجزء يكون معروضا للبيع. هذا بالنسبة إلى الروايتين هكذا ناقش. وبالنسبة ماذا إلى الرواية الثانية، أعني رواية زرارة التي ورد فيها المتاع يداعه. قال كلمة متاع هي متاع، هي متاع، ما نطلقها إلا عليه من، أو يدعه، ما تصير إلا بلحاظ الجزء. هذا هم صار واضح. وأما بالنسبة إلى الرواية الأخيرة، أعني رواية عبد الرحمن بن الحجاج، أو بعبارة أخرى عبارة ابن عياش، رواية ابن عياش الذي كان قد ورد فيها هو كلمة الشيء، هكذا كان سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بث. والشيء، الشيخ الأعظم قاعد يقول والشيء يختص بالجزء الموجود الخارجي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم. في المقابل قلنا جماعة ناقشوا، ومنهم السيد الخوئي، كل هذه ناقشة. قال أما بالنسبة إلى الروايتين الأولى، يعني رواية من ورواية من، ابن يقطين وإسحاق ابن عمار، الذي ورد فيهن كلمة البيع، الشيخ الأعظم قال أطلق البيع وأريد المبيع باعتبار أنه معروض للبيع. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة قال لا، باعتبار علاقة الأول والمشارفة، سيؤولوا سيشرفوا على أن يكون متعلقا للبيع ومبيعا. وعلاقة الأول والمشارفة لا تختص بالجزء بل تعم هذا الكل. هذا بالنسبة إلى الروايتين. وأما بالنسبة إلى الرواية زرارة الذي ورد فيها المتاع يدعه، قال المتاع يعني بمعنى الشيء، وهو أعم بعد حينئذ يطلق على الكل أيضا، أو يدعه بمعنى الترك، يترك، والترك صادق على الجزء وعلى الكل، بالتالي اثنينات هكذا فسر قدس سره. وأما بالنسبة إلى رواية ابن عياش، وأما بالنسبة إلى رواية ابن عياش قال إن كلمة شيء الواردة في رواية ابن عياش وإن كانت مختصة بالموجود، فإن الفلاسفة قالوا الشيئية تساوق الوجود، ولكنه عرفان ولغتان كلمة شيء عامة، وذاك مصطلح خاص فلسفي ولا يكون منظورا إليه بالروايات. إذن المقصود هو المعنى العرفي واللغوي وهو الأعام الذي هو الأعام. هذا كل بيناه ترى فيما سبق. أنا الآن أريد أن أدخل في مقام التعليق، شلون واحد يعلق على هيتشي هوسي، هذا هيتشي يقول ذاك هيتشي يقول، شلون واحد يعلق، هيفرد مشكلة. وفي مقام التعليق، إذن محاضرتنا من الآن إن شاء الله، وفي مقام التعليق نقول إن التدقيق في الروايات بالشكل الذي ذكره الشيخ الأعظم، وهكذا بالشكل الذي ذكره السيد الخوئي، قد لا يكون أحياناً، ما أقول دائماً، قد لا يكون أحياناً محبباً. نعم لا ننكر وجاه ذلك أحيانا أخرى، والذي نريد أن نقوله بصراحة ذكرنا في مبحث مقدمات الحكمة إمكان إضافة مقدمة جديدة، وذلك بأن يقال شرط انعقاد الإطلاق استهجان استعمال المطلق على تقدير كون المراد واقعاً هو المقيد. إذا استهجن عرفاً على الإطلاق أي ينعقد إطلاق، وأما إذا لم يستهجن على الإطلاق يعني عند إرادة المقيد واقعاً فلا ينعقد الإطلاق. وما هو مدرك هذه القاعدة؟ هذه الإضافة، هذه المقدمة، مدركها إيش؟ مدركها هو من باب هي من باب قضايا قياساتها معها، فإنه إذا لم يستهجن عرفا الإطلاق رغم إرادة المقيد فكيف نحمل الكلام على الإطلاق مع أن إرادة المقيد لا تكون موجبة لاستهجان الكلام؟ إذن المدرك لهذه الإضافة المدرك لهذه الإضافة واضح. نظير الآن في زماننا أقول لك اكرم هذا اكرم رجل عالم فاضل، رجل عالم فاضل اكرمه أو اعطي هذا المبلغ له مساعدة خطيئة. هنا في مثل هذه الحالة لو كان مراد المعطي خصوص الرجل الملتزم ولكن ما قيد بمن بالملتزم في مثل هذه الحالة ولو لأجل وضوح الأمر ولو لأجل وضوح شفينه تعالى الطين الشخص الذي ما ملتزم تساعده على على عدم التزامه هنا أطلق لكن لا يمكن العمل بهذا الإطلاق، وما ذاك إلا لأنه لا يستهجن إرادة المقيد واقعا هنا إما من باب وضوح ذلك أو بالتالي لا يستهجن عدم التقييد فيتمسك بالإطلاق. ومن هنا قلنا إن الوسائل الحديثة الاستعانة بالوسائل الحديثة الفلكية لإثبات رؤية الهلال يشكل الاعتماد عليها، فإن الروايات وإن قالت صم للرؤية ولم تقل ماذا بالعين المجردة إلا أنه لا نتمسك بإطلاقها لاحتمال أن مراد المتكلم هو العين المجردة، وإنما لم يقيد من باب أن الوسيلة السائدة في تلك الفترة هي العين المجردة لا غير، إذن لا يصح التمسك بالإطلاق، وهذه مقدمة وجدانية عقلائية ونستفيد منها في موارد متعددة ويمكن تطبيقها الآن قاعد أجي إلى موردنا ويمكن تطبيقها في الروايات، هذه الروايات التي نحن بصدد الحديث عنها أعني الروايات الأربع، ف فإن المتكلم لو ظهر وقال إن مقصودي من فقرة الرجل يبيع البيع وإلى آخره مقصودي المبيع الجزئي، لا يقال له إذن لماذا 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 لم تقيد بما إذا كان المبيع جزئيا لا يستهجن منه ذلك. ولذلك نحن حينما هذه الروايات ننظر فيها لا يحتمل أحدنا أنه من المستهجن إرادة خصوص إيش الجزئي المبيع الجزئي، لا لا هذا الاستهجان ماكو. ولكن أحد الطرفين يقول نتمسك بإطلاقه، فإنه كلمة بيع مطلقة تشمل بعلاقة المشارفة تشمل الكل أيضا، والآخر يقول لا هي علاقة العروض وهي تختص بمن بالجزئي. على أي حال كلا الطرفين متفق على أنه لا استهجان لو كان مراد المتكلم هو المقيد واقعا. ونحن لا يهمنا أن الطرفين اتفقا على هذا أو لم يتفقا، نحن بالوجدان حينما نقرأ هذه الروايات لو قيل لو ظهر المتكلم وقال مقصودي خصوص الجزئي هل نقول له هذا مستهجن لماذا لم تقيد؟ أول الكلام لا مو واضح. إذن وما إذا هكذا افترضنا فلا ينعقد الإطلاق ولا معنى للتمسك به بلا حاجة إلى تدقيقات الشيخ الأعظم ولا إلى تدقيقات السيد الخوئي، كلاهما أعملا تدقيقات. ونحن نقول على أنه المتكلم لو ظهر وقال مقصود خصوص الجزئي لا نقول له لما لم تقيد، فإذا لم نقل له ذلك التمسك بالإطلاق يكون أمرا وجيها. إذن خرجنا بهذه القضية، أنا أريد هذه القضية تلتفت لها مهمة إسا، سواء كان المصداق الذي ذكرته في هذا المقام منها أو ليس هذا مو مهم، المهم الكبرى أنت تأخذها وهي أنه ليست التدقيقات دائما وجيهة في النص لفهم أن المراد هو هي وجيهة أحيانا، لكن أقول لا في كل الأحيان، بل لننظر إلى شيء قاعد أكرر ترى لننظر إلى شيء آخر، وهو أنه لو ظهر المتكلم وقال مرادي المقيد واقعا نستهجن ذلك منه أو لا نستهجن؟ إذا لا نستهجن ذلك منه فإذن لا إطلاق، إذن لا إطلاق بلا حاجة إلى هذه التدقيقات. وهذه قضية ظريفة لطيفة ينبغي الالتفات إليها. هذه المسألة انتهت. مسألة هذا السيد هو حشف الدحجاية في مقابل الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري قال كلمة يدعه تختص بمن وكلمة ماذا متاع تختص بمن، أنا همات ويا ترى بس قصدي مو السيد الخوئي راح إلمن، السيد الخوئي إيش قال؟ قال لا كلمة متاع تختص بمن عم أو يدعه بمعنى التر، شوف راح إلى جانب آخر، يعني صار بيناتهم اختلاف في كيفية تفسير المتاع ويدعه، هيك بعد صار هذا يقول هيك ذاك يقول هيك، هو احنا نجي ندخل في الوسط، صير انت المصلح ان شاء الله، دائما وجودك اصلاحي. تقولهم بويا انتوا اذا ظهر المتكلم وقال المرادي خصوص الجزئي تشكلون عليه، تستهجنون ذلك منه. شي جاوبون؟ اذا قيل نعم نستهجن منه ذلك، هذا انعقد الاطلاق جزما بعد، ولا تطولوها منا ومنا. واذا قيل لا نستهجن منه ذلك، والظاهر انه لا نستهجن منه ذلك، فحينئذ لا ينعقد اطلاق بلا حاجه الى هذه الامور. زين، مساله 141، عفوا 142، قال قدس سره ما يفسده المبيت. مثل بعض الخضار والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف شاء. نقطة، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي. في البداية أقول قضية جانبية، إذا أردت أن أكتب رسالة واحد قال لي تعال اكتب، هاي المسألة ما أذكرها، هاي المسألة ما أذكرها يا أخي العزيز، هاي مسألة ما الزمان أكل الدهر عليه وشرب. ويكون الصير عندنا إحنا ترى الحاسة السادسة ما أدري السابعة، مو هاي ميتة عند البعض ترى ميتة، خلي أقول لك أنه الشيء الذي أكو حاجة إليه يتفاعل، يذكر الذي لا لا بل في الكتب العلمية، هاي كم مرة أنا قلت في الكتب العلمية لا بأس بذكرها، لأن فيها أمور علمية نستفيد منها أنا وياك، أما بالرسالة العملية شنو تذكرها؟ إيه ما يصير كل ما شفت هناك تجي تنقرأ. على أي حال هذه قضية لنا ليست إشكالا على الآخرين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تشتمل هذه المسألة على حكمين، الحكم الأول أن من اشترى شيئا يفسده المبيت، يعني البقاء إلى الليل، مثل اشترى تكي بذاك الزمان، تكي وما كان أكو ترى وسائل تبريد، والدكاكين كلها ما بها لا مبردة ولا، فإذا قل لك كيلو تكي أنا اشتريت من عندك وما دفع الثمن ولا أخذ ولا أخذ المبيع، في مثل هذه الحالة إلى الليل يفسد هذا. إذا ما يحمض قريب ما يصير شنو؟ يذبل بعد. فيثبت الخيار للبائع طبيعي قبيل، لابد المناسب هيك قبيل دخول الليل، إذا دخل الليل بعد لا مشتري أكو بعد ولا، وهو ذبل ما يشتري أحد، فلابد المقصود في الروايات كما الذي تأتي يعني تقول عند الليل، فالمقصود يعني ماذا قبيل الليل، وإلا هذا مشتري بعد من حصل له. هذا شيء. ولم يذكر في العبارة أن المشتري لم يدفع الثمن، لم، هذا كان من المهم يبينها، أنا اشتريت شيئا، اشتريت كيلو تكي ولم أدفع الثمن، فلوس ما أعطيت والمبيع ما أخذته، هذا صاحبنا حينئذ مقدار كيلو بعد ما راح يصرف به وراح يضرر هذا، فله حينئذ الخيار. فكان من المناسب في العبارة يشار إلى ذلك لعله اعتمادا على المسألة السابقة، ما أدري، على أي حال الإشارة كانت شيء جميل. هو هكذا قال: ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات. إيش ليش قال اللحم في بعض أوقات مو إلا للحم يرجع هو شنو إلى الكل، في بعض الأوقات يرجع للكل، يعني في أوقات الصيف، وإلا في أوقات الشتاء عادة هذا الشيء لا يتحقق. الثلاجة الإلهية هي موجودة. يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ يعني منه فسخ البائع جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء. هذا بالنسبة ماذا إلى الحكم الأول. وأما الحكم الثاني قال قدس سره، يختص هذا الحكم بالمبيع يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي. ونقدم الكلام بالنسبة إلى الحكم الثاني ثم الحكم الأول بعد ذلك. أما الحكم الثاني فوجهه واضح، فإنه إذا لم يكن المبيع جزئيا فكيف يتصور فساده وعروض الذبول؟ يشلون يصير له؟ ما يصير، ولابد يصير، لابد أن نفترض أنه جزئي المبيع جزئي. آنذاك نقول هذا الجزئي يعني عزله منه البائع، اشتراه هذا صاحبنا وما أعطى فلوس، وبقاعد من عد البائع باقي في زاوية الدكان المحل، ففي مثل هذا حال يعرضه الذبول. أما إذا كان كليا لا يتصور عروض الذبول له، فإذن أو يفسده المبيت. فنفس تعبير يفسده المبيت في الروايات شاهد صدق على أنه النظر علما إلى الجزء. هذا الحكم الثاني الكلام فيه قصير، غدا إن شاء الله نتكلم عن الحكم الأول. اللهم صل على محمد وآل محمد.